قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان. قال: فصل. جماع الفرقان بين الحق والبطلان وهو متابعة القرآن والسنة.
يعني
355.
نعم.
قال رحمه الله: جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل.
رأيت كيف سبحان الله، تونا نتكلم عن سؤال الأخ يقول ابن حزم أباح ملاهي، حتى في واحد يقلد الظاهرية ويظهر المشيخة وكذا، يقول أنا مع ابن حزم في الأغاني ويقعد في الطراب وكذا. فنقول لمثل هذا الشخص اللي يذيع هذا الأمر، ترى العلماء يحتج لهم ولا إيش؟ يحتج به. نعم. فجماع الفرقان لا تستطيع تعرف به الفرق بين الحق والبطلان والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة وطريق الشقاوة، أن تجعل الميزان ما بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال سفيان رحمه الله، قال: محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر، عليه تعرض الأعمال، هديه، خلقه، سيرته، جهاده. من أول ما يجي يقول والله في ناس يقول ينصرون الجهاد في غزة، مثل الخضير الدكتور عبد الكريم الخضير يقول: بل أنا أقول في غزة فرض على الناس، إلى آخره. هذا كلام ليس بصحيح. نعم. وين ما بعثك الله، ما احتجزت به من ما بعث الله به محمد من الهدى ودين الحق؟ هل النبي جعل الجهاد فرض؟ ابدا. حتى جهاد الدفع اللي يقولون دفع، هذا ما في كلام، فرض الى اخره. دفع ايش؟ لو عرف انه اذا دفع العدو واستفزه فقتل 70,000، واذا تركه قتل منه 300، حينئذ يكون قتاله ايش حكمه؟ فساد، محرم. اي نعم. لان الشريعه جاءت بتقليل ايش؟ المفاسد. كنت في مجلس الشيخ ربيع المدخلي في سوريا، في 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 بيته الكريم بمكة، وجاء واحد من المتحمسين من الشام او، قال: يا شيخ معك، حنا معك معك حنا، انه ما يصلح ان نواجه البعث، عندهم طيارات وحصل فينا قتل ذريع الى اخره. لكن اجبني يا شيخ عن سؤال: ما نصنع الان وقد التهبت الحرب وقع الفاس في الراس؟ فاطرق الشيخ طويلا يفكر في الاجابه، فاستاذنته ليجيب واذن لي جزاه الله خير وتواضعه، فقلت: يا الشيخ، جاءت القاعده، كان يرددها ابن القيم وغيره قواعد الاسلام، ان الشريعه جاءت بتخفيف ايش؟ تقليل ايش؟ المفاسد، تكثير المصالح. أفاستمرارهم هذا كل شوي يروح يرشقونهم بهذه القارورة اللي فيها بنزين وقتل واحد ولا اثنين أو أسر واحد ولا اثنين، باستمرار هذا يؤدي لقتل الأكثر ولا أقل؟ فحينئذ بما أن الشريعة جاءت هكذا بتقليل المفاسد، فيبتعدوا يعني إما بالهجرة وإما بكف اليد والصبر إلى آخره. فشفت الشيخ الحمد لله أقر هذا الجواب. فحينئذ الخطأ المنتشر الآن، الشبهة العظيمة، أن غزو الناس بشبهة أن جهاد الدفع يجوز، خلاص على كل حال خذ هذا، خذ سكين المرأة عندك في المطبخ وانزع يد الدبابة، أي شيء، وضع الدبابة في الجنزير حقها. مدري أنا مستغرب من هالأشياء دي، يقول تلثم ويروح لين الدبابة، طلع شيء ويروح، وين الدبابة محاطة به جهاز أجهزة كيف يعني أقلب بابه كذا وحط رجله. المهم هذا كله يقول ابن عثيمين أساليب في إشعال مناخ الحرب، إنه فيه ما شاء الله حرب وفيه ناس أقوياء وفيه ناس عشان إيش يزيدوا القتل، نسأل الله العافية. فحينئذ ما ذكره وغيره يعني من كونه يقول هذا فرض ما في كلام إلى آخره. طيب النبي ليه شاف هذه الفرضية في الدفع لما جاءوه المدينة؟ وأيهما أفضل، غزة ولا المدينة؟ ها؟ خير لهم لو كانوا يعلمون. مهاجر النبي حتى توفي حتى ما رجع لمكة النبي بعد ما راح، فمن هنا يكون رأي قوي الذين قالوا السكنة في المدينة أفضل من مكة. النبي لما راح لهذا ما رجع الله لمكة، فمع ذلك بنى خندق وصبر وراء. فالنبي قال على كل حال، وعنده النبي شوف رماح وسلاح وفي نوع تجانس بينهم، لكن دول عدة وعتاد وإلى آخره وأحزاب 10,000، فليش ما قاتلهم النبي على كل حال؟ هذا يدل على هذا القول ليس بصحيح. إذا أدى الدفاع إلى إنهاك أكثر وقتل أكثر وانتهاك أعراض أكثر، فالشريعة جاءت بإيش؟ تقليل المفاسد كما فعل النبي في هذا. نعم. وكذلك قوله وأما العملية الانتحارية فخلاف بين أهل العلم إلى آخره، لا ليس خلاف، خلاف اللي قالها هشام. ولي كتاب نصح الشيخ الفوزان بنشره نشرا كبيرا الحاجة ماسة إليه، قالوا كتاب فقه الجهاد، وذكر فيه الرد على العلوان من عدة أوجه العملية الانتحارية والرد على سلمان العودة، كلاهما اشتركا ذكروا حوالي 10 أو زيادة على 10 شبه. فانغماس في العدو كما قال الخضير رمز، قال وهذا مثل انغماس. من قال لك انغماس في العدو على كل حال يجوز؟ نعم، لو انغمس في العدو وما وراءه جيش يقاتل، انغمس قام قاتلوا 1,000 واحد، هل انغماس العدو مطلقا يجوز؟ قالوا هذه تشبه مسألة كيف تخرج فرع على فرع، الفرع يخرج على أصل، فرع على فرع. نعم، وهذه كالانغماس، انغماس أصل فيه تفصيل فلا يصلح نقاس عليه. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله: وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا هو العلم النافع، العلم الضار هو الاستحسان العقلي، العلم النافع لما قام عليه الدليل. وهذا الأسلوب وهذا المنهج اللي كان يسير على ابن تيمية عليه هيئة كبار علماء عندنا، الشيخ بن باز الرئيس، ومن قبله بن إبراهيم، ومن بعد المفتي العام، واختارتهم الدولة ماشية عن نهج شيخ الإسلام. ذلك الآن الحملة يقولون ليش حملة الآن يشعر بها البعض إسقاط البخاري وإسقاط ابن تيمية لعلمه من هذا الرجل المولد اللي بعد مثله، واستفيد كبار علماء منه ومن مقالاته. فإذا سقط سقط الإسلام كله، يعني شك يكون فيه وش يكون في البخاري من جهة الرواية من جهة الاستنباط ابن تيمية. نعم.
قال: والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والفلاحة والتجارة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
ترى هذا كلام قيم. العلم علمان، علم دنيوي وعلم أخروي. هل العلم الدنيوي يطلب فيه كلام الرسول؟ يعني يطلب فيه القرآن والسنة؟ تعجبت بعض العلماء قال إذا ردد هذه القصة دائما رحمة الله عليه يجتهد عالم جليل، فقال أنت تقولوا القرآن فيه كل شيء، طيب الطبخة الفلانية المحشي مدري شو اسمها هذه أو الصناعة الفلانية وين في القرآن؟ قال فأجابه ذلك العالم الجليل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في طباخات وكذا يعرفون هذا الطبخ فاسألوهم، ما هو مناسب. العلم المقصود ما جاء به الرسول، مو بعلم الطبخ وعلم الكيمياء والميكانيكا. خطأ أن نوهم الناس أن القرآن أثر في كل شيء، حتى قاعدة أرخميدس وقانون نيوتن وحكم أفلاطون إلى آخره موجودة في القرآن. غلط هذا. نعم، القرآن تبيان لكل شيء عام ولد به خاص، لكل شيء أراده من بيان أمر الدين جاء به محمد، مو بالأمر بيان كيف الطيارة تطير وكم جناح وكم إلى آخره. وذلك لما صلت من خطبة الجمعة بيّنت في مقدمتها معنى العلم، وهو العلم كما قال القيم مروح على الرسول، هذا جاء في الفضل على العلم التكنولوجي، لا ننكر فضله، وقد يريح المسلمين رجل باختراع يريحه فله أجر المسلمين لعانهم ذاك الأمر، لكن لا نحرف النصوص ونقول هو العلم الشرعي أو لا فرق بينهم. فقال لي مستنكرا علي شخص يعني منه، قال قلت في الخطبة هذا إيش تقول العلم الشرعي ولا أثنى الله عليه وكذا، طيب شوف الكهرباء شوف المكيف شوف الدنيا إلى آخره. قلت لا نحرف النصوص، النصوص جاءت في العلم الشرعي، أما هذه الأشياء لا ننكر فضل من أتاها، لكن لن نحملها من أرى سلك طريق تلبس العلم الجنة، معنا إذا حضر محاضرات في الديناميكا أو كذا مسك طريق الجنة، المقصود حضور العلم الشرعي الموروث عن رسول الله. واضح.
قال رحمه الله: وأما الأمور الإلهية والمعارف الربانية الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة، وهذه الثلاثة بها يتم المقصود، ومن سوى الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد، وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك، فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر، وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان، وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان. وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهين: تارة يبين الأدلة العقلية الدالة عليها، والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الإلهية والمطالب الدينية، وتارة يخبر بها خبرا مجردا لما قد أقامه من الآيات البينات والدلائل اليقينيات على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله، وأنه لا يقول عليه إلا الحق، وأن الله شهد له بذلك وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغه عنه.
الشيخ أحيانا يستطرد ولا يذكر أدلة، إيه السبب؟ كلهم طبقة أمامه يعني أو تقرأ له كلهم علماء يعرفوا يربطون بالأدلة، ذكر النبي أحيانا يذكر هذه العقلية ما جاب ولا مثال، لأنه معروف عنده. ما تدري النبي استعمل الحجاج العقلي؟ حديث البخاري في صحيح كتاب الطلاق من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: الرجل أتى النبي فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود. ما قال الله قال كذا، أقنع الرجل. كيف غلام أسود؟ زوجتي بيضة أو حنطاوية؟ وأنا حنطاوية يا رسول الله، يعني كيف أسود؟ خاف أن المرأة يعني ألمت بشيء حرام. طيب قال: هل لك من إبل؟ كان ممكن بالوحي يقول ترى هذه ولد، خلاص بالوحي يصير. فذكر له وسن النبي حجاج عقلهم كما يفعل ابن تيمية في حجاج الفلاسفة إلى آخره، عقليات. قال هل لك من إذن؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق وهو ما فيه بياض إلى سواد يشبه لون الرماد؟ لون الرماد تعرفون لون الرماد، يقول رمادي. قال نعم. قال فأنا ذلك؟ قال يا رسول الله كيف جاء هذا اللون الرمادي؟ كيف؟ إيه لأن من أجداده يا رسول الله. قال أش. قال وهذا بعد لأن نزع عرق. قال وهذا جدك الخامس كان عبد وكذا وسبحان الله أو تزوج أمة سودة وجاك الولد هذا أسود. خلاص انتهى هذا. نعم انتهى هذا. ليش انتهى هذا الأمر؟ بعض الناس عنده أعوذ بالله يعني تشاؤم في المسألة مو بسهل عليه. لكن النبي خرجها بالأمر الفطري والوحي هذه المسألة. هذه المسألة. طيب ويذكر أن طبيب أن في الولادة قريب يحدثني شخص ولد أسود والآن شايلين الطب هم كيف يخبرون إيش؟ هلا بنستني برا. الأم والأب يعني بيض وجاء سبحان الله يعني أسود. فاحتار الطبيب بحين عشان خفف على المصاب. راح يقال وداه لشخص منقولي. قال ابيك تصبر معليش شوف كيف تعالجون الحين هذا اوهم من هذا ولد. الحمد لله طالع فيه. قال مو هذا ولد كان براي عقله. قال ولد هذا اخف من جهه المصاب عليه. عاقل اسود احمر وعاقل ها ما يبهدلني يكسر لي البيت بكره النهار ها الا اسود ولا ازرق ها اراد هذا الطبيب بالمعنى. غير ما ذكر انه ايضا وجد في ناس راح اترك. لكن كان الطبيب حقيقه في هذا في حكمه عنده عرضنا ان هذا الولد كذا قايل خلف طلع ولدك يعني بيعرف عارفه. قال اصبر شوف الولد كيف الولد. قال ولدك شوف الولد. خلاص اصبر بغلكم عاد اكبر حفايه طوالف هذا ويبي لكم اربع ثلاث خادمين تشيلونه ويشيلونه سنين مديد في البيت عندكم. والله تعالى قال بس اردت اني اوريك حكمه ترى ولا ترى هذا ولدك شاف عاقل كذا لكن يعني فهمت كيف؟ نعم اقرا.
قال رحمه الله والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة وهي أدلة عقلية تعلم صحتها وهي أدلة عقلية تعلم صحتها بالعقل وهي أيضا شرعية سمعية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها ودل عليها وأرشد إليها. وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب الدينية وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية وفي كتب التفسير وعامة النظار أيضا يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة في المطالب الدينية. فإنه إذا ثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وجب تصديقه فيما يخبر به.
طيب ننتقل للكتاب الثاني. إذا أدلة القرآن تجدها عقلية لو كان في آلهة غير الله لفسدته. اتبعوا ما أنزل إليكم وإلهكم إله واحد. لا أدلة جاءت عقلية ونقلية وأن العلماء سلكوا الأمر. تعلم ابن تيمية من الكلام هو علم محرم يعني لكن ليرد عليهم ليرد ويفشل قوله أن تقولون الجوهر كيت وكيت. طيب هذا الجوهر يلزم منه إلى آخره فيرد عليهم ويفشلهم فأتعبهم شيخ الإسلام. إلى الآن هو متعبهم والآن حمل عليه لإسقاطه إلى الآن 500 سنة إلى الآن في علمه من كبار أهل العلم كالشيخ بن باز والألبان كلهم ينهلون من علمه. فقال هذا الرجل إذا سقط سقط الإسلام كله من باب في علوم استنباط الردة للبدع. فالآن يحركون الكلام عليه فقاتلهم الله أن يوفقوا.